وهي من عظم مصاب لبست ثوب السواد وهي فوق الرأس بالكفين تحت ثوب المداد وتنادي أين خلفت حسين راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى ابن عمك الغريب المظلوم مسلم بن عقيل. يا ليتنا كنا معكم فنفوز، والله فوزا عظيما. رسول الحسين، رسول الحسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة. لقد خذلوه وقد أسلموا، وغدرتهم لم تزل واضحة. فيا ابن عقيل، هذا لساننا الشيعة هالليلة، فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة. بكتك دما يا ابن عم الحسين، مدامع شيعتك السافحة. ليش يا شاعر قال؟ لأنك لم تروى من شربتين ثناياك فيها غدت طائحة. بعد يا شاعر قال رموك ومسلما، رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحايا وسحبان تجر بأسواقه. ألست أميرهم البارحة؟ وكم طفلة لك قد أعولت وجمرتها بالحشا قادحة. قلبي كسرت يا غريب، قلبي كسرت يا غريب. مثل اليتامى تمسحب كفك علي، بمسحك على راسي تركت القلب ذايب. هذي يا عمي من على قلبي تروح حيث ابوه يا بسفر طول الغيب يعوده الله بعجلي. ضمها لصدره والدمع يجري بالخدو وقالها يا بنتي والدك ما ظنت يعو شهقت وظلت تنتحب وبروح حج تنادي يا خالي لا تفاول بالمني. سافر عساه يعود سافر عساه يعود واجلس بحجرة وينشرح صدري كلا. شنهو سمعت عن والدي حلو الجهة؟ قالها يا بنتي غيبته عنك بطيء، جاني الخبر عن حال مسلم يا حزين، جاني الخبر عن حال يقولون من قصر الإمارة والجسد في الأسواق وبالحبل في الأسواق جسمه يسحب وراس المشكر راح للطاغي هدي.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. تقين قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الرقابة الاجتماعية نبض المجتمع الحي، ونتناول هذا الموضوع من خلال محاور أربعة. المحور الأول: ما معنى الرقابة الاجتماعية؟ الرقابة الاجتماعية مصطلح يطرحه علماء الاجتماع ويريدون به متابعة الظواهر الاجتماعية ورصد السلوكيات الفردية والسعي إلى تصحيح الخاطئ منها بالسبل المشروعة في سبيل صيانة المجتمع والرقي به. إذن من نقول رقابة اجتماعية يعني هناك أشخاص أو جماعات، هؤلاء يقومون برصد الظواهر الاجتماعية وسلوكيات الأفراد ويهتمون بتصحيح الخاطئ منها بالسبل المشروعة. من أجل ماذا؟ من أجل صيانة المجتمع. هذا المصطلح في علم الاجتماع يقاربه في أدبيات التشريع الإسلامي مصطلح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نجي إلى المحور الثاني: ما هو موقف الإسلام من الرقابة الاجتماعية؟ لما نريد نعرف موقف الإسلام من الرقابة الاجتماعية لابد أن نتعرف على موقف الإسلام أو على رؤية الإسلام لعلاقة الفرد بالمجتمع. الإسلام شلون ينظر إلى علاقتنا كأفراد بالمجتمع، وحتى نبرز رؤية الإسلام لعلاقة الأفراد بالمجتمع لابد أن نتحدث عن مذهبين عالميين يسيطران على العالم اليوم، ليتبين المائز بين رؤية الإسلام وبين رؤية المذاهب المسيطرة على العالم. هناك مذهبان يسيطران على العالم. المذهب الأول المذهب الفردي، وأصحاب هذا المذهب يرون بأن الفرد مسؤول عن نفسه وليس مسؤولا عن جلب المنفعة لغيره ولا عن دفع المضرة عن غيره، حتى لو كان الغير في منتهى الحاجة وكان هو في منتهى التمكن ما مسؤول. يعني الآن لو كان أكو واحد من الأثرياء وأكو واحد محتاج فقير، أصحاب المذهب الفردي يقولوا هذا الثري له أن يلقي بثروته في البحر وليس من واجبه أن يعطي هذا المحتاج فلسا واحدا. أصحاب المذهب الفردي يقولون الإنسان مسؤول عن نفسه وليس مسؤولا عن غيره. زين، هذا المذهب الفردي من يمثله؟ يمثله الاتجاه الليبرالي ويمثله الاتجاه العلماني الفردي القائم على محورية الإنسان. إذن المذهب الأول اللي يسيطر على العالم اليوم المذهب الفردي. المذهب الذي يقابله هو المعبر عنه بالمذهب الاجتماعي، وأصحاب هذا المذهب يرون أن الإنسان كما هو مسؤول عن نفسه مسؤول عن شركائه في المجتمع، لذلك سموا هذا المذهب المذهب الاشتراكي. أصحاب هذا المذهب يرون الإنسان مسؤولا عن شركائه في المجتمع. وطبعا هذه المذاهب لها أيديولوجيات عقائدية وتؤثر على نظرتها للأمور. مثلا الحرية، أصحاب المذهب الفردي يقدسون الحرية الكاملة للفرد ويرونها أساسا لحياة الفرد، وأن المجتمع لا يحق له أن يتدخل في حريته، بل حتى القانون ليس له أن يتدخل في حرية الأفراد إلا بمقدار الضرورة القصوى. لكن أصحاب المذهب الاجتماعي يرون أن الفرد له حرية ما لم تتصادم مع ماذا؟ مع مصالح شركائه في المجتمع. متى ما تصادمت معهم فالحرية تنقطع. زين، في قبال المذهب الفردي، في قبال المذهب الاجتماعي ماذا يقول الإسلام؟ الإسلام شنو يقول عن علاقتنا بأفراد مجتمعنا بأبناء مجتمعنا؟ نقول الإسلام يتميز عن المذهبين معا، هم يتميز عن المذهب الفردي وهم يتميز عن المذهب الاجتماعي. شلون؟ الإسلام يتميز عن المذهب الفردي لأنه يقول بأن المجتمع وحدة متكاملة، فالإنسان كما هو مسؤول عن نفسه مسؤول عن مجتمعه. يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. النبي صلى الله عليه وآله من يتحدث عن علاقة الفرد بالمجتمع يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن ماذا؟ عن رعيته. أنا مسؤول عنك وأنت مسؤول عني والثالث مسؤول عنا معا. وهذه هي رؤية القرآن: إنما المؤمنون هذا إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن الإسلام يتميز عن المذهب الفردي اللي يلغي المسؤولية الاجتماعية. أيضا الإسلام يتميز عن المذهب الاجتماعي. شلون؟ لأن أصحاب المذهب، وهذه نقطة مهمة محورية، لأن أصحاب المذهب الاجتماعي وإن كانوا يرون أن الإنسان مسؤول عن غيره لكن يقصرون هذه المسؤولية على احتياجات الغير المادية. لمن المجتمع مثلا يصاب بحادثة مؤسفة، فيضان، زلزال، وباء، هنا الإنسان مسؤول عن الآخرين، لابد أن يمد لهم يد المساعدة. لكن الإسلام يوسع الدائرة. الإسلام، وهذه النقطة المهمة، يقول الإنسان مثل ما هو مسؤول عن غيره في الاحتياجات المادية مسؤول عن غيره في الاحتياجات المعنوية فيما يرتبط بالكفر والإيمان، بالهداية والضلال، بالحق والباطل. الإنسان مسؤول عن غيره، يعني إذا غيري في انحراف يحتاج إلى هداية أنا مسؤول عنه، غيري على باطل يحتاج أن يصل إلى الحق أنا مسؤول عنه، غيري بعيد عن الإيمان أنا مسؤول عنه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء هذا بعض. شنو بعضهم أولياء بعض؟ يعني أنت إلك ولاية علي أنا، وأنا لي ولاية عليك، وأختنا المؤمنة لها ولاية علينا، ونحن أيضا لنا ولاية ماذا؟ عليها. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وين هالولاية؟ يأمرون بالمعروف شنو؟ وينهون عن المنكر. يعني لما أشوف غيري بعيد عن المعروف أنا مسؤول عن تقريبه ماذا؟ من المعروف. أشوف قريب من المنكر أنا مسؤول شرعا عن تبعيده عن المنكر. إذن أنا مسؤولية الاجتماعية مي مرتبطة باحتياجات الآخرين المادية فقط، بل مرتبطة باحتياجاتهم المادية واحتياجاتهم المعنوية. بل الإسلام يقول المجتمع الذي يعطل المسؤولية الاجتماعية فيما يرتبط بالاحتياجات المعنوية مجتمع ميت. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من ترك النهي عن المنكر بيده وقلبه ولسانه فهو ميت الأحياء. أصلا هذا اللي يشوف المنكر وما يحرك ساكن هذا اللي يتصور نفسه حي ميت. المجتمع الذي يعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرقابة الاجتماعية مجتمع ميت. الرقابة الاجتماعية هي نبض المجتمع الحي. انجئ الآن إلى محور ثالث، وهذا محور فكري مهم. صلوا على محمد وآل محمد. التوليف بين محبوبية الرقابة الاجتماعية وقبح التدخل في شؤون الآخرين. الآن أكو إشكالية يثيرها اللادينيون، وهاي الإشكالية للأسف واصلة للوسط الديني ويتكلم بها بعض الناس. شنو هالإشكالية؟ الإشكالية تقول بأن التدخل في شؤون الآخرين قبيح بنظر العقلاء. أنا أجي أتدخل بشؤونك أو أنت تجي تتدخل بشؤوني، هذا أمر مستقبح. والرقابة الاجتماعية اللي هي عبارة عن رصد الظواهر الاجتماعية والسلوكيات الفردية والسعي إلى تصحيح الخاطئ منها نحو تدخل ماذا؟ في شؤون الآخرين. إذن الرقابة الاجتماعية قبيحة أو حسنة؟ مفروض أن تكون ماذا؟ قبيحة، لأنها من التدخل في شؤون الآخرين، والتدخل في شؤون الآخرين ماذا؟ قبيح. إذن هي قبيحة، فكيف حسنها الشارع؟ شلون الشارع جعلها أمرا حسنا؟ من الريد نجاوب عن الإشكالية نذكر أمرين مهمين. الأمر الأول، ساحة المعركة أين هي الآن؟ ساحة المعركة بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي أين؟ ساحة المعركة بين الإسلام والغرب أين؟ ساحة المعركة هي المفاهيم. اليوم ساحة المعركة في زماننا هي المفاهيم، والمفاهيم لا تضرب بشكل مباشر. ليش؟ لأن المفاهيم الإسلامية مقدسة عندنا كمسلمين كمتدينين، لذلك ما تضرب بشكل مباشر. إذن شلون سياسة حرب المفاهيم؟ شوف، سياسة حرب المفاهيم قائمة على وضع اليد على مفهوم قبيح عرفا، ثم الترويج لقبحه في الإعلام. بعد ما يروج لقبحه يطبق بطريقة ذكية على مفهوم إسلامي. خل أوضح لك الفكرة بمثال. العنف، العنف مفهوم مستقبح عرفا. شو تسوي حرب المفاهيم؟ تاخذ هذا المفهوم وتضخ تقبيحه اعلاميا. العنف 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 الى ان تشيع مسألة قبحه، ثم بطريقة ذكية يطبق عنوان العنف على الجهاد. يبدأ الجهاد يصير ماذا؟ مستقبح من حيث لا نشعر. طريقة ذكية، سياسة ذكية. حرب المفاهيم غير قائمة على ضرب المفهوم القيمي الإسلامي بطريقة مباشرة، وإنما قائمة على اختيار عنوان قبيح، مفهوم قبيح عرفا يروج لقبحه، ثم يطبق بطريقة ذكية خفية على مفهوم إسلامي حتى يقبح هو الآخر. نفس القضية فيما نحن فيه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفهوم إسلامي عظيم. ما يقدر الغرب يطعن في هذا المفهوم بشكل مباشر. شو يسوي؟ أمسك مفهوم التدخل ماذا في شؤون الآخرين، وصار يروج لتقبيحه. تدخل في شؤون الآخرين قبيح، ثم بطريقة ذكية يطبق هذا المفهوم على ماذا؟ على الأمر بالمعروف. يبدأ الأمر بالمعروف يصير شيء مستقبح. أحبتي إخواني أعزتي أخواتي بناتي، ساحة المعركة اليوم هي المفاهيم. الحرب القائمة اليوم على المفاهيم، لذلك يحتاج أن نكون على يقظة، على وعي، على بصيرة. هذا واحد. اثنين، انجي إلى النقطة الأساسية، التدخل في شؤون الآخرين هل هو قبيح بالمطلق؟ نقول لا، خطأ. ما يروج له الإعلام من أن التدخل في شؤون الآخرين قبيح بالمطلق خطأ. تدخل في شؤون الآخرين ليس قبيحا بالمطلق وليس حسنا بالمطلق، وأنا أتحدث عن العقلاء، يعني عن سيرة العقلاء. خل أوضح لك ليش ليس قبيحا بالمطلق ليس حسنا بالمطلق. تدخل في شؤون الآخرين لو تترتب عليه مصلحة للآخر وللمجتمع، العقلاء يقولوا حسن مو قبيح. لو لا تترتب عليه مصلحة بل تترتب عليه مفسدة، العقلاء يقولون ماذا؟ قبيح. أنا أجيب لك أمثلة من وحي سيرة العقلاء. الآن لما واحد يتجسس على الآخرين، على جيرانه، على أصدقائه، على أهله، تجسس تدخل في شؤون الآخرين، قبيح. تتبع عورات المؤمنين، نحاول ننبش أوراق الآخرين، نتبع عوراتهم، قبيح محاولة اقتحام الأسرار الشخصية للبيوت. أكو بعض الأشخاص عندهم فضول يريد يطلع على أسرار البيوت، تدخل في شؤون الآخرين قبيح، لأن ما إلى مصلحة بل له ماذا؟ أفسد. لكن لو يوم من الأيام إحنا أفقنا وجينا شفنا عمارة من العمارات المهمة كبيرة، وإذا واحد واقف فوق العمارة يقول أنا رايح أنتحر، نجهز نفسه ليلقي بنفسه من على سطح المبنى السكني إلى الأرض، شنو ضل كتفين نقول شي دخلنا في شؤون الآخرين؟ انتحر خلا ينتحر. لو تصير حالة استنفار عند العقلاء، تصير حالة استنفار وقوات الدفاع المدني والشرطة والناس يجتمعون وهدي هدي بالله وصل على محمد وما يصير، ها شهادة مو تدخل في شؤون الآخرين، خريد ينتحر خليه ينتحر. معنى ذلك أن التدخل في شؤون الآخرين ماذا؟ قبيح بالمطلق أو ليس قبيح بالمطلق؟ ليس قبيحا بالمطلق. هذا التدخل في شأن الآخر حسن، لماذا؟ لأنه يعود بالمصلحة عليه وعلى المجتمع، حتى لا تنتشر ظاهرة الانتحار فيه. إذن العقلاء يقولون بأن التدخل في شؤون الآخرين ليس قبيحا بالمطلق، هنالك تدخل حسن وهناك تدخل قبيح. الرقابة الاجتماعية تدخل في شؤون الآخرين، لكن تدخل تترتب عليه مصلحة للفرد وللمجتمع، لو مفسدة مصلحة. صيانة الفرد وصيانة المجتمع، إذن فهو تدخل حسن أو تدخل قبيح؟ تدخل حسن. أنا أجيب لك، أصلا سيرة العقلاء هي قائمة على ماذا؟ على ممارسة الرقابة الاجتماعية. بل أزيدك وهذه خليها ببالك، حتى أولئك الذين يقبحون الرقابة الاجتماعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعتبرون ذلك تدخلا في الآخرين، هم أنفسهم عمليا يمارسون ماذا؟ دور التدخل في الآخرين. من اللي مؤسس منظمات حقوق الإنسان في العالم؟ ذول اللي يحاربون ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعتبروا تدخل في شؤون الآخرين. واللي مؤسسين منظمات حقوق الحيوان حتى، زين، ذول اللي مؤسسين منظمات حقوق الإنسان شعدهم قاعدين يسوون رقابة اجتماعية، بل رقابة عالمية، يراقبون العالم ويتدخلون في شؤون ماذا؟ شؤون العالم. دولة إسلامية تقيم الحدود وتحكم بقتل القاتل يتدخلون في شأنها ويعتبر هذا على خلاف حقوق الإنسان. تش دولة إسلامية تقر زواج البنت العاقلة الرشيدة ولو كانت صغيرة يتدخل في شؤونها ويعتبر هذا اعتداء على حقوق الفتيات؟ مو هذه رقابة اجتماعية، رقابة عالمية أنتم تمارسونها وتحاولون تصحيح الخاطئ بنظركم. شش معنى إذا صارت الرقابة الاجتماعية عند المسلمين قبيحة؟ أنتم تمارسون نفس الدور. الرقابة الاجتماعية تقول والله إحنا من أجل صلاح المجتمعات، هي أيضا الرقابة الاجتماعية عند المسلمين من أجل ماذا؟ صلاح المجتمع والحفاظ على نقائه وطهره. إذن لا منافات بين مسألة التدخل في شؤون الآخر ومحبوبية الرقابة الاجتماعية. انجي إلى المحور الأخير، هذا أيضا لأجل تنشيط ومحور صغير يعني يحتاج إلى صلوات. آليات تفعيل الرقابة الاجتماعية. كل متابع لمجتمعنا اليوم يذعن بضمور الرقابة الاجتماعية. ضمور شلون؟ يعني اليوم أكو بعض شبابنا يشاهد أمام عيني بعض المشاهد المنكرة غير اللائقة لا يرف له جفن، يشاهد أمام عينيه بعض الأمور غير المناسبة لا يحرك ساكنا كأن شيئا لم يكن. هذا يعني شنو؟ يعني أن الرقابة الاجتماعية قاعدة تعيش حالة ضمور. ضمور سبب ما هو؟ هذا يكون تلتفت إليه. سبب ما هو؟ سبب هو تأثر بعض أبناء المجتمع في ظل صراع القيم وتراجع القيم عندهم. شوف أنا مو جاي أحكي في واقع خيالي، أنا جاي أحكي عن الواقع الملموس. الآن مجتمعنا قاعد يمر، مو مجتمعنا فقط، حتى المجتمعات القريبة منا، مجتمعنا الآن يعيش حالة صراع قيمي. قيمة الحجاب تصارعها قيمة السفور. هذا شيء ملموس لو مو ملموس؟ واضح لو مو واضح؟ صراع قيم، صراع قيم بين الفضيلة وبين الرذيلة. اللي صاير في ظل هالصراع شنو؟ اللي صاير هو تراجع القيم عند بعض أبناء المجتمع. الغيرة خفتت، الحياء خفت، العفاف خفت، بالنتيجة هو من يشوف مظاهر أمامه فيها انتهاكات للعفاف، للحياء، للغيرة، للطهارة، لا يتأثر، لأن هو القيم في داخله ماذا؟ ضمرت، جفت، انتهت، تصحرت. نحن الآن نمر بصراع قيمي، ونتيجة هذا الصراع تراجعت القيم. لما تراجعت القيم ضمرت عملية الرقابة الاجتماعية، ما صار شيء مهم. فشلون نفعلها؟ نفعلها بثلاث آليات متيسرة لنا. الآلية الأولى، وكلها أنا أذكرها على سبيل عناوين، الآلية الأولى تعميق وترسيخ القيم الفاضلة. شوف، أنا بس أضرب لك مثال حتى تتضح الفكرة. الآن أكو عندنا صراع مستعر في المجتمع وبين قيمة الحرية الشخصية، صراع فئة تصر على أن القيمة لأي شيء، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في المقابل فئة تصر على أن القيمة لماذا؟ للحرية الشخصية. احنا شنو وظيفتنا في ظل صراع القيم؟ وظيفتنا ما هي؟ وظيفتنا ترسيخ القيم الفاضلة وتعميقها في نفوس الأجيال. أنا كأب وظيفتي أرسخ هذه القيم في نفوس أبنائي بناتي، مدرس، الخطيب، إمام المسجد، كل بحسبه وظيفته ترسيخ القيم لتنتصر قيمنا على القيم الوافدة. واحد. اثنين، تكريم ذوي القيم. مجتمعنا الطيب أكو فيه مبادرات جميلة وتستحق الشكر. واحدة من هذه المبادرات تكريم المتفوقين دراسيا، شيء جميل يشكرون عليه وفي محل. من هذه المبادرات تكريم أصحاب الأنشطة الاجتماعية التي تعود بالمصلحة العامة على المجتمع، وهذا شيء جميل وفي محله. لكن تكريم ذوي القيم هذا مغيب اجتماعيا. وأنا أقول لك من الأخير، دول ذوي القيم ما يبحثون عن تكريم، أنا أدري ما يبحثون عن تكريم، ولكن وظيفة المجتمع ماذا؟ أن يكرمهم لأجل القيم، لأجل ترسيخ القيم. الآن أكو مجموعة من شبابنا في كل عطلة صيفية يبذلون من وقتهم وجهدهم قيم للقيم. انت ابو متجر، لما يجيك شاب مؤدب، خلوق، مهذب، لبق، هذه قيم تستحق التكريم. عندك سلعة بمئة ريال، قل له هذه السلعة لأجل آدابك بتسعير ريال. كرم القيم، خلي يشعر بأن القيم اللي عنده تستحق التكريم. لما تدخل فتاة محجبة عفيفة محتشمة، افترض إلى متجر عندها حاجة، كرم حجابها، قول إلها والله هذه السلعة بمئة لكن لأجل هذا الحجاب وهذه الحشمة أنا أعطيك السلعة بهذا السعر. تكريم، نعم، تكريم ذوي القيم وظيفة اجتماعية من أجل ترسيخ القيم. وترى احنا غافلين عن هذا الشيء، غافلين عنا إلى حد مخيف، إلى حد مخيف. شلون إلى حد مخيف؟ يعني إلى حد أن القيم الأخرى نشوفها قاعدة تنتصر على قيمنا وإحنا هم لعلنا نعين على ذلك. أنا أريد أحكي كلام سريع، وقد يقال بأن هذا الكلام يعني أنا أتهم فيه بأنه يجر النار إلى قرصة، لكن أنا هذا لا يهمني، أنا هذا لا يهمني، وأنا الذي علي أن أؤدي واجبي، رضي من رضي وغضب من غضب، هذه وظيفتي. الآن إحنا إخواني، أنتم كلكم الموجودين، هل يخفى على أحدكم صراع العمامة وأعداء العمامة؟ لو هذا شيء واضح، العمامة اليوم اللي كانت تمثل عندنا قيمة من القيم، لما أتكلم عن العمامة أتكلم عن العمامة النزيهة، العمامة المحافظة، العمامة المتحلية بالتقوى بالورع بالأخلاق بالعلم، العمامة رمز للقيم. واليوم مجتمعنا قاعد يشهد صراع بين العمامة وأعداء العمامة، وللأسف احنا بعض الأحيان قد ننتصر لأعداء العمامة في هذا الصراع. أنا بعيني يعني رأيت، وهذه مشاهد مؤسفة، يدخل المعمم أحيانا إلى مجلس، إلى حسينية، إلى مسجد، لا يجد له مكان، يجلس وسط المجلس، ما واحد يقول خلني أقوم بتعزيز العمامة، عمامة قاعدة تتعرض إلى حرب، ضروس من أجل الإطاحة بها، وهذه تمثل قيم، فعلي أن أقوم بتعزيزها. إذا مو احنا المؤمنون نقوم بتعزيز العمامة والوقوف إلى جانبها بما تمثله من قيم، من الذي يقف إلى جانبها؟ شو وظيفة من يعني؟ وظيفتنا احنا كمجتمع. يدخل المعمم إلى محفل زواج، وأهل المناسبة يحبون أن يكرموا هذا المعمم، يقدموه، وذول المعممين ما يحافظوا على النظام، وذول المعممين واجبنا تعزيز الإمامة، العمامة تتعرض إلى حرب ضروس، وظيفتنا إعزازها، تكريمها، الوقوف إلى جانبها، مو لأنها عمامة لما تمثله ماذا؟ من قيم. هذا واجبنا الإيماني، واجبنا الديني يا إخواني. إذن الآن في حرب القيم، وظيفتنا تكريم ذوي القيم. ثلاث: الاهتمام بالإعلام للقيم الفاضلة. جدا هذا شيء مهم. والحديث فيه ذو شجون، لكن أنا أركز على جزئية من الجزئيات. الآن بناتنا وأخواتنا حفظهم الله ووفقهم، حتى لا يقولوا فقط الكلام عنهم، رايح أرجع إلى الشباب. بناتنا وأخواتنا عندهم اشتراكات في مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا شخصية تجيني أسئلة من بعض الأخوات، من بعض بناتي عن طريق الواتساب. شنو اللي يألمني؟ شنو اللي يألمني؟ لمن أشوف أن هذه الفتاة المؤمنة اللي جاية تسأل عن دينها، مؤمنة مخلية في صورة في البروفايل صورة امرأة سافرة، أنا هذا يجرحني، يؤلمني. أقول كيف هذه الفتاة غافلة؟ نحن في صراع قيمي بين الحجاب وبين السفور، كيف تنتصرين للسفور على الحجاب وأنت امرأة متدينة؟ احنا وين قاعدين نعيش؟ لما نحن نعيش الغفلة؟ لما نعيش السبات؟ إذاعة صور السافرات إنما هو انتصار لقيمة السفور على قيمة الحجاب. هذه المرأة السافرة لا تستحق أن يحتفى بصورة لها. ونجي إلى الشباب ونفس القضية، المنشورات اللي يتداولوها أبنائنا وشبابنا عبر مواقع التواصل، المواد اللي ينشرونها قبل أن تنشر المادة، ترى فكر أنت الآن في صراع قيمي، هذه المادة تعمق الفضيلة، ترسخ العفاف، ترسخ الحجاب. لو هذه المادة ماذا؟ تنتصر للقيم المقابلة. مسؤوليتنا إخواني، مسؤوليتنا ووظيفتنا بين يدي الله وبين يدي المجتمع وبين يدي الأجيال الآتية، ترسيخ القيم وتعميقها والانتصار لها. الإعلام الآن صار بيدنا إحنا الشباب، هالإعلام نستفيد منه في نشر الفضيلة، في نشر القيم، لا في نشر ما ينتصر للقيم الأخرى. الإعلام هذا يقلب الدنيا رأسا على عقب، لنصير مستغفلين، لا يستغفلنا الآخرون. فنحن ننتمي إلى أهل بيت الوعي والبصيرة، أرادوا منا ذلك. إعلام يقلب الدنيا رأس على عقب، إعلام قلب القضية على مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه، سلام الله تعالى عليه، رأسا على عقب. هذا اللي بايعت الآلاف المؤلفة، وتالي ابن زياد وصل إلى الكوفة ونشر شائعة بأن جيش الشام في طريقه إلى الكوفة، وكل من يقف في قباله يقطع العطاء عن ذريته. نتيجة صارت المرأة تأتي لابنها، الناس يكفونك فما لك ولمسلم، والأب يحبط ولده والأخ يحبط أخاه يثبط أخاه. النتيجة
صلى مسلم تلك الليلة وليس معه إلا 30. وطلع إلى باب كندة وعند 10 أشخاص، طلع من باب كندة لم يجد رجلا يدله على قارعة الطريق. فصار يذهب يمينا وشمالا إلى أن أمض به الجوع وأنهكه العطش. شاف وإذا امرأة واقف على باب بيتها. السلام عليك أمة الله، وعليك السلام، هل أجد عندك شربة ماء؟ فأنا عطشان. أويلي على العطشان. جابت لشربة الماء، شرب، ردت الشربة، رجعت وإذا الغريب لا زال على باب دارها. التفتت إليه، قالت: يا عبد الله، أنت رجل غريب وأنا امرأة أجنبية، فلا يصح لك الجلوس على باب داري. من سمع مسلم طأطأ برأسه. قالت له: أيها الغريب، قم واذهب إلى أهله. قال لها: أمة الله، لا أهل عندي ولا عشير، فأنا غريب في دياركم، أضيفيني هذه الليلة وأنا مكافئك يوم القيامة. من سمعت كلامه: من أنت اللي تكافئني يوم القيامة؟ قال: أنا الغريب مسلم بن خذلني رجالكم، قالت: شربت الماء لا توقف على الباب. لا غابت هذه الأصوات، مدخورة مدخورة لكم عند مسلم بن عقيل. قالت: شربت الماء لا توقف على الباب. والله يا ملا عطية قاسية 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 يا ملا عطية، عيب على مثلك، عيب على مثلك. وقفت ببيوت لجنة جنك جليل وشوفتك يا شهب، روح الهلك القمر غرب والنجم ده. وقالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة، وعنها انطردنا والدهر جاير علينا. عمي علي ومسلم انا اللي يذكرونا، ومسيت وحدي في بلدكم ما لينصر. انت مولاي مسلم على الرحب والسعة سيدي، ادخلته دارها صارت تكثر الدخول والخروج عليه. اقبل ولدها وكان من عيون ابن زياد، فلما رآها تكثر الدخول والخروج سألها فلم تخبره، ألح عليها، قالت: اننا نستضيف هذه الليلة مولانا الغريب مسلم. قال حسنا صنعت يا أمه، ما إن أصبح الصباح إلا واللعين في قصر الإمارة يخبر ابن زياد بأن مسلما في دارهم، وأما ما كان من أمر مولانا مسلم فإنه كان جالسا على مصلى وإذا به يسمع وقع حوافر الخيول واصطكاك الأسنة، فتسلح بسيفه تدرع بمدرعته خرج إليهم وهو يقول أقسمت لا أقتل إلا حرة وإن رأيت الموت شيئا نكره أخاف أن أخدع أو أغره. حمل عليهم آجركم الله وحملوا عليه وحفروا لمولانا حفيرا، فبينما هو يقاتل إذ وقع في تلك الحفر يا راكب الحر المغيرة عرج على شيخ العشيرة وقل دمعاتك غزيرة مسلم وقع وسط يا الله احتوشوه، اخذوا السيف منه ضربه لعينا على وجهه، اين الصارخون ومسلم؟ اقبلت اليه طوعا ليتني افديك، التفت اليها اوصيك يا طوعه وصيه اتحفظي عليه بنتي اذا جتكم اسيره اتلفت اليه لازم تجيكم مع النسوان مسلوبة، اسمع اسمع، معها سكينة مسلبة وبحبال مسحوب، معها سكينة مسلبة وبحبال مسحوق. عندي يا طوعة وصية، وصية مهمة. شنو الوصية مولاي؟ قال اعطيها يا طوعة مقنعة، اعطيها يا طوعة مقنعة لا تبخل عليه، مكسورة الخاطر يتيمة اشبيدي عليه. عظم الله أجوركم، أوثقوه كتافا، أخرجوه من الحفيرة، أقبلوا به إلى قصر ابن زياد. لم يسلم، سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول لا محالة. أينك يا ابن حمران؟ اصعد بمسلم إلى أعلى القصر واضرب عنقه. آجركم الله، صعدوا بمولانا وهو يسبح الله ويقدسه، نادى دعني أصلي ركعتين، أمهله اللعين يصلي، ما إن أتم صلاته وإذا باللعين قد فتح باعه وشهر سيفه. يا حسين، وضرب مولانا على عنقه. الله الله أكبر، أين الصارخون ومسلمون؟ الرأس الشريف، الناس وقوف بجانب القاص، هذا يقول سيقتل مسلم، هذا يقول سيسجن، المعذرة شيعة. وإذا بالجسد الشريف قد ألقي من أعلى القاص حتى تكسرت عظامه. الناس بين مصدق ومكذب، أهذا مسلم أم هذا غيره؟ المعذرة شيعة. وإذا بالرأس الشريف يتدحرج على أرض الكوفة، وجاءوا بالرأس الشريف إلى ابن زياد، وكلها أيام يا شيعة، كلها أيام، كلها أيام، وإذا رأس مسلم ورأس الحسين بين يدي ابن زياد، رأس مسلم معلق معلق، ورأس الحسين أقول تتلوى العصا على ثناياه. عند الدعي ابن زياد اتلاقى والراس، راس البطل مسلم وراس الضيغم حسين، وكل راس على الاخر هوايل في ملخبه، وكل من على الثاني يسلم ودي مدفوع. قال البطل مسلم يا نور العين يا حسين، راسك لقينا والجسد يحسن فيه. اقول كلا طريح بكربلة من غير ولكفوف منا مقطعة والصدر مكسور. احسن وأحسن، قال يا نور العين يا مهجة الهادي، أرد أنشدك يا حسين عن جملة أولادي. قال حميدة سلبوها ويا الأعادي، والأطفال تاهوا والأطفال فروا تايهين بوسط الأمر. عند سؤال مسلم، سؤال سؤال يدمي القلب، قال خبرني حالة النسوى الأطهار، جل عليها في المخيم شب والنار، وما الوديعة طبت الكوفة بالأخبار. قال خبرني شحالة النسوة الأطهار، قال عليها في المخيم شبه. وين وما الوديعة طبت الكوفة بلخ ما وين ما تصدق شوفها خلفك يا مبروك. اسمع اسمع صد مسلم وعاين الحارة بغير والد صد مسلم وعاين الحارة بغير والد وتصيح آه تذبحت جملة رجال. اسمع هش تقول حتى العدو من شاف حالي بجل يا ليت قبل حسين واروني بالقبور وين علي بويا يا داح الفوارق الفوارس بالامس لي هود جحارس واليوم يدخلوني وهي من عظم مصاب لبست ثوب السواد وهي فوق الرأس بالكفين تاح ثوب المداد وتنادي أين خالفت حسين.